بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضيلة حافظ القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال: قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في موطنين من صحيحه، وأورده مسلم من طريقين مدارهما على قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري، وساق الطريق الأولى من طريق أبي عوانة، وهو الوضاح ابن عبد الله ابن عبد الله الأشكري البصري، ثم ساق الحديث بمتابع له، فذكره في الطريق الثاني من طريق شعبة عن قتادة، ووقع خلاف في بعض الألفاظ بينهما، أعني الراويين عن أنس شعبة والوضاح. فالوضاح أبو عوانة كان يقول المنافق، وشعبة كان يقول بدلا من المنافق الفاجر. والأرض تنبت نباتات شتى، ولله حكم في اختلاف ألوانها وطعومها. وفي هذا الحديث تشبيه بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقرير، فذكر أصناف الخلق جميعا وذكر لهم أمثلة، والأمثلة محصورة في أربعة أنواع من النباتات: الأترجة والتمرة بشأن المؤمنين، والريحانة والحنظلة بشأن المنافقين، أو قل على رواية شعبة بشأن الفاجرين أو الفجار. والجامع في هذه التشبيهات طعم ورائحة. وفيما يخص الإيمان وجودا وعدما، فالأمر يعود على الطعم. وفيما يخص الإيمان وجودا وعدما من حيث الرائحة، فيعود على القرآن. فقد يوجد الإيمان مع عدم حفظ أو تلاوة للقرآن. ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد التكرار والمداومة والمعاودة. فمن كان قارئا للقرآن مداوما عليه على وجه أصبحت القراءة عادة وهجيرا له لا ينفك عنه، فهذا جمع بين خيري الطعوم والروائح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. فهذه القراءة ليست قراءة عارضة، وليست قراءة لإشغال الوقت وتضييع الفراغ، وإنما هذه قراءة فيها مداومة وعادة لا تنفك عن الإنسان، لا يرتاح المؤمن أو هذا الصنف من الناس ولا يطمئن إلا بعد أن يقرأ القرآن. فقراءة القرآن غذاء وسكينة وطمأنينة، ولها أثر عظيم على الإيمان، فهي تثوره وتبعث الروائح الطيبة الموجودة في داخل المؤمن فتبعثها إلى الخارج. تشبيه بليغ وتشبيه صورة بصورة، وليس تشبيه فرد بفرد. لا تظن أن المؤمن الذي يقرأ كالتمر، أي فرد المؤمن كفرد التمرة، لا، إنما تشبيه صورة بصورة. وكذلك المنافق، لا تظن أن تشبيه المنافق بالريحانة أو بالحنظلة، وإنما التشبيه تشبيه صورة بصورة. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ترى اندفاعه وارتباطه بالآخرة وطمعه بالأجر وسكينته ووقاره ومنزلته العظيمة التي تكون في النفوس تؤثر عليه، ويعجب الخلق به ويرتاحون إليه كرائحتهم لتلك النبتة التي تمتاز بالطعم الطيب وتمتاز أيضا بالرائحة الطيبة. فالرائحة يفرح بها الناس، والرائحة تبعث نشاطا وجاذبية. ولذا في هذا الحديث دلالة ظاهرة على أثر الإيمان على المؤمن وعلى الفطرة. صحابة كجندب بن عبد الله البجلي كما عند ابن ماجه يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فالإيمان يسبق القرآن، والقرآن غذاء الإيمان، غذاء الفطرة. وتعلمون حديث حذيفة في صحيح مسلم يأتينا في الفتن: إن الأمانة أي الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، أي الأصل، أصل القلب، فطرة في قلب القلب. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ما بال النساء كالرجال. خص الرجال بالذكر لأنهم المخاطبون، كقول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. قال بعد أن ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان فطرة موجودة في أعماق القلب، في أصل القلب، قال بعدها: ثم علموا من الكتاب والسنة. فالكتاب غذاء القرآن غذاء يثور الفطرة، يقويها، ينميها كالنبتة. فالنبتة السليمة التي لا آفات فيها إذا لم يتعاهدها صاحبها بالغذاء والشراب وأيضا عشب حولها وقطع الدغل الذي يسرق طعامها وشرابها. قد يوجد الطعام والشراب، يوجد الشهوات والمحرمات، فهذه بمثابة الدغل الذي ينمو حول الأشجار فيسرق الطعام والشراب، ولا تنتفع النبتة بهذا الطعام والشراب. فإذا عشب الإنسان حول هذه النبتة ثم هذه الفطرة غذيت بالقرآن، الغذاء الشرعي الصحيح. لماذا؟ وما معنى هذا؟ معنى هذا ما زاده شعبة في روايته عن قتادة، والزيادة عند البخاري في صحيحه وغيره، ومسلم أورد الطريق دون اللفظة. قال شعبة في روايته عن قتادة عن أنس عن أبي موسى قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. زاد: ويعمل به. ففي العهد الأول الأنور كان الرجل إذا عرف بالقرآن عرف بالتنسك والعبادة والتأله وسبق الغير بالعمل الصالح، فلم يكن عنده انفتاك كالذي نشاهده اليوم في المقرئين خاصة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منافقي أمته القراء، قراؤها الذين يقرؤون القرآن تكسبا. فالمؤمن ها هنا هذا الصنف الذي يقرأ القرآن ويعمل به، فهذا حاله، خيره جناباته مملوءة به، وخيره ينتفع به غيره، ينتفع الناس بلحظه، وينتفع الناس بوعظه، ينتفع الناس بسمته وهو ساكت. الذي يقرأ القرآن ويعمل به وهو مداوم عليه في الطرقات وهو يسير دعاية بالإسلام الصحيح، في المجالس وهو ساكت ينفع الله به. فالناس ليسوا بحاجة إلى علم العلماء فقط، الناس بحاجة إلى فهم العلماء، وبحاجة إلى أخلاق العلماء، وبحاجة إلى القدوة التي تكون بينهم. فيتعلم الطالب متى يكون السكوت، ومتى يكون الغلظة، ومتى يكون الحلم، ومتى تكون الشدة، وعلى من تكون. فالناس بحاجة إلى هذا التنويع. فالدين دين عملي، ولما يفقد الناس القدوة تضعف النهمة والهمة ويقع الاضطرار ويضعف الدين عند العامة. وما أقبح الحال الذي صار إليه بعض الناس ممن لا يعرفون أن العلم مناقل ومنازل، وأن الخلافة ما ينبغي أن ينشر على الحبال وأن يذكر على النت، وأن أهل العلم فيما بينهم لهم خاصية ما ينبغي أن يطلع عليها غيرهم حتى تبقى القدوة. القدوة أكبر سبب لفقدها اليوم نشر الحبال وعدم اعتبار العلم مناقل ومنازل. وقد قال ابن عبد البر: من لم يعتني ويعلم أن العلم منازل ومناقل وانتقل إلى منزلة ومنقلة فوق المنزلة التي هو بحاجة إليها زل أو ضل. ويقع للأسف تقع الآفات، ويصبح العلم سببا للمضرات والفرقة. ولقساوة القلب ولدخول النار وحصول غضب الجبار سبحانه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به هذا يمتاز بأنك إن خالطته خلطة شديدة على وجه أنك تستطيع أن تتذوقه فإنك تجد له طعما، وإن راقبته من بعيد وجالسته في مجالسه العامة فإنك تجد له رائحة، والرائحة والطعم متوائمتان، كلاهما مما تحبه النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمن الذي يقرأ القرآن قال مثل الفرجة، لم يقل مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، إنما قال مثل الأترجة. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه كما قلنا صورة بصورة، والتشبيه ليس تشبيه مفرد، ليس تشبيه مؤمن للأترجة. الأترجة ما هي؟ الأترجة مذكورة في التوراة وكانت معروفة منذ القدم، ففي سفر الأولين في التوراة تأخذون لأنفسكم ثمر الأترج بهجة. فالأترج أمرها عجيب، رائحتها عجيبة وطعمها عجيب، وهي ذات ملمس ناعم وذات لون بهيج، فمن نظر إليها صرته، ومن أكلها ذاق طعما لذيذا، ومن هملها انبعثت منها رائحة طيبة. ما هو الأترج؟ الأترج أو الأترنج كما في رواية البخاري هو جمع مفردها أترنجة أو أترجة، العرب تقول هي أحسن الثمار الشجرية وأنفتها لحسن منظرها، صفراء فاقع لونها تسر الناظر، هكذا بالقرص الأترنجة. الأترنجة نوع من أنواع الحمضيات كبيرة الحجم، قد يصل حجمها إلى 3-4 كيلو، جلها وزنها يصل إلى 0.5 كيلو، الظاهر أن الأترنج أنواع كثيرة، لذا يقولون الأترنج الملوكي والسلطاني والبلدي والفيومي، يذكر عندي الأنواع الأربعة. إخواننا في مصر وفي العراق ما زالت في بعض الأماكن يقولون الأترنج ويعرفونها باسمها، ولعله زيد عليها بعض الحروف أو نطقت بالعامية وليست بالفصحى. يقولون أن أهل الشام يسمونها الكباد أو الكباد، وأن أهل الإمارات يسمونها شيخاخ أو إشخاخ، هكذا في مصر والعراق تسمى أترنج، تسمى التفاح ماهي أو تفاح العجم، أو تسمى ليمون اليهود، فكان اليهود في أعيادهم يحملونها، ثمرة من أنواع الحمضيات، الظاهر أنها أشكال، كما أن الحمضيات طعوم، فالظاهر بعض الثمار تنبعث منها روائح، وبعض الثمار لا تنبعث منها هذه الروائح، تزرع بكثرة في جنوب شرق آسيا، موجودة بكثرة مثلا في ماليزيا في إندونيسيا، ينمو بكثرة في المناطق الحارة كثيرة المياه. قالوا أقل الحمضيات تحملا للبرد هي الأترنج، أقل الحمضيات تعرضا للبرد هي الإطرنجة. أكبر من البومري بشكل الإنجافة، أكبر من البومري بشكل الإنجافة، شحمها مفيد، طعمها طعم الفاكهة مفيد، فوائدها متعددة جدا. مما يذكر أن بعض الأكاثرة غضب على قوم من الأطباء فأمر بحبسهم وخيرهم بطعام واحد، فاختاروا الإطرنجة، فقيل لهم لما اخترتموه على غيره؟ فقالوا لأنه في العاجل ريحان، هو بجانبنا ريحان، تنبعث منه رائحة ريحان، لأنه في العاجل ريحان ومنظره مفرح. علماء الأعشاب الطب والنباتات يقولون هنالك مفرحات، والمفرحات أحيانا تدخل على نفس الفرح باللون وأحيانا بالأكل، فالأترنجة تدخل فرحا بالنظر. فيقول هؤلاء الأطباء لأنه في العاجل ريحان ومنظره مفرح وقشره طيب الرائحة ولحمه فاكهة وحمضه أدم أدام مائل وحبه ترياق، الحبة التي تكون فيه البذرة أو البذرة التي نسميها نحن، وفيه دهن وحقيق بشيء، يقول ابن القيم بعد هذا يقول وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن. وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما في منظره من التفريش. انتهى كلام الإمام ابن القيم في الزاد رحمه الله. زاد المعاد الذي طب النووي جزء منه، طب النووي المجلد الرابع من زاد المعاد فهو موجود. فالإطرنجة كلها فوائد، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالإطرنجة وجامع الشبه بالطعم والرائحة، وعلمنا ذلك من بقية المثال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال في الحديث، مؤمن وقسمه قسمين المنافق، ولك أن تقول أربعة أمثال وتجعل أيضا ذكر المنافق مثلين. خص صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان بالطعم، وخص صلى الله عليه وسلم التلاوة بالريح، لأن الإيمان ألزم للمؤمن القرآن وهو سابق عنه، ويمكن حصول الإيمان دون قراءة القرآن، فكذلك الطعم فهو ألزم للجوهر في الأترنجة والتمر من الريح، فقد يذهب الطعم، فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. قد يسأل سائل فيقول أنت قلت أن جميع من على البسيطة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمثلة، بهذه الأشياء المذكورة من النباتات، فقلنا المؤمن وذكرنا أن المؤمن الذي يعمله القرآن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بما؟ الإطرنجة أو الإطرنجة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالإيش؟ بالطعم. فالطعم حلو طيب الذي شبهناه بالإيمان، والرائحة التي هي شبيهة بالإيش؟ بقراءة القرآن، فالتمر لا رائحة له، فالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن بهذا. قد يقول قائل بقي نوعان من البشر لم يذكرا في الحديث. النوع الأول الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، صحيح؟ مؤمن يقرأ القرآن ولا يعمل به. والنوع الثاني مؤمن لا يعمل ولا يقرأ. فماذا، فما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ الجواب الرواية الفاجر، الرواية الثانية، ودلت على أن المنافق لا يلزم منه أن يكون نفاقا عقديا خالصا. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به فهذا أشبه ما يكون بالريحانة، يلحق بالريحانة، يلحق بما فيه نفاق. فليست العبرة بقراءة القرآن، العبرة بقراءة القرآن والعمل بالقراءة والعمل بمقتضى القراءة. وأما المؤمن الذي لا يقرأ ولا يعمل فهو أشبه بالحنظلة، فهذا يلحق الحنظلة، يلحق بالحنظلة. ولذا الأرض في نساجها لهذه النباتات تستطيع كل من يفهم هذا الحديث أن يصنف نفسه، ما هو موقعي في هذا التشبيه؟ هل أنا ترجة؟ هل أنا تمرة؟ هل أنا ريحانة؟ هل أنا إيش؟ حنظلة؟ وينظر إلى إيش؟ إلى جوهره، هل الغالب عليه الإيمان أم الغالب عليه النفاق؟ ينظر إلى باطنه وما ينبعث من هذا الباطن ويؤثر في الناس. فالتأثير في الناس هي الرائحة، تستطيع أن تعرف موقعك من خلال أنتم شهداء الله في الأرض، حب الناس لك، إقبال المؤمنين عليك، دعوة المؤمنين لك. بعض الناس نسأل الله الرحمة باطنه شيء وظهره شيء، فالذي يظهر العمل الطيب ويبطن الفجور والفسق والنفاق هذا له رائحة طيبة، ولكن مع رائحته الطيبة فإن طعمه مر، طعمه مر مثل الريحانة. الريحانة رائحتها غبقة حسنة، تملأ البيت، تملأ الشارع. بعض الناس يملأ الدنيا ضجيجا وصراخا، لكنك إن عايشته وخالطته أيام قليلات قلت اللهم لا تحشرني معه، قلت اللهم لا تحشرني معه. الذي يغلب عليه ويسيطر عليه الدنيا والمناصب والملذات والشهوات حديثه لا يعد هذا الباب، همه لا يعد الدنيا وما فيه. وإن كانت له رائحة، وهذه الرائحة فواحة، وهذه الرائحة لها حضور ووجود ويشمها الناس، وما في شمع عبر الإنترنت، لكن في سماع وإعجاب عبر الإنترنت، فهذه تكون الرائحة فواحة جدا. إذا نسأل الله الرحمة، الإنسان الذي يحرص أن ينشر الخير والله يعلم عن قلبه أنه يحب النجاة للناس ويتحرك عليهم ويخاف أن يؤذيهم أو أن ينشر شيئا ليس من مصلحتهم وإن كان حقا أو أن يخطئ في كلامه، فهذا الذي يعود على نفسه باللوم والعتب والحرص. بعض الناس تجمعك وإياه مجالس وتجد لهم روائح مليئة من الأرض، وحديثهم في موسم حج حديثهم إيش؟ كم يحضر لك وكم يحضر لي، كم بريد يأتيك وكم بريد يأتيني، وكم عدد ما أدري كم يحسبون بالمكالمات ولهم طرق معينة في الحسابات. همه الإعجاب، همه الإعجاب، يعني الغالب مش الطعم، الغالب إيش؟ الرائحة. طيب المؤمن الغالب عليه الأصل إيش؟ الجوهر. الجوهر الأصل فيه إيش؟ طعم. ثم بعد الطعم الجميل الطيب يزيل هذا الطعم بأن ينتفع الناس به من خلال الرائحة الطيبة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. إذن وجه الشبه الأمران، الطعم والرائحة، فلا يفرق بعضهم عن بعض. هذه الأمثلة فيها تشويق للنفس وفيها تشبيه المحسوس بالمعقول، المعقول المتخيل الذي يحتاج إلى قوة ذهنية تصورية حتى يفهم الإنسان، ولا يقدر على ذلك إلا الأذكياء وإلا بعض الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرر المعاني ذكر الملموسات، حتى يقرب المعاني التصورية المفاهيم التي لا ترى بالعين وإنما تحتاج إلى إعمال الذهن. النبي صلى الله عليه وسلم قرب الشيء الذي يشبه الشيء المفهوم المتصور، شبهه بالإيش؟ بالمحسوس. ما هو المحسوس؟ ترجى، تضع ترجى. حاولت أن أتي بترجة لكن ما وجدت في بلادنا. لو كانت بيننا بترجة في هذا الدرس لكله للجميع شم الرائحة الطيبة. لكن هذه الرائحة الطيبة لو أنك فحصتها فقربت منها فخرقتها، كل الترجات لما تزيل قشرها تنبعث منها رائحة. قالوا الترجة أنواع، في نوع ينبعث منه رائحة دون أن يفتح، في نوع بعد أن يفتح. الرائحة ثابتة، ثابتة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني في النوع الأول بعد. والناس كذلك، الناس كذلك. لكن إن ذقت هذه الأترجة، طعم هذه الأترجة، فتعجب الناس كلهم. وكل شيء في الأترجة فيه فائدة. والأمر والمثال يحتاج إلى تقسيم الأترجة ومعرفة أقسامها وتفاصيلها وإسقاطها على المؤمن، يعني يحتاج لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ريحها طيب وطعمها طيب، فوجه الشبه اثنين، الأمرين معا، والأمران ثابتان باقيان على وجه فيه دوام. وطيب الرائحة قلنا يرجع إلى القراءة، قراءة القرآن، فإن هبطت فإن النفع يتعدى حينئذ إلى الغير. فكما أن ريحة الترنجة، رائحة الترنجة تتعدى إلى الغير، فإن المؤمن الذي يقرأ القرآن ولا سيما إن كان ذا أداء حسن وصوت نجي فإن الناس كذلك ينتفعون به. وقلت النفع أوسع من أن يسمعوا قراءته، النفع أوسع من أن يسمع قراءته. فالسبت الحسن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 25 جزءا من النبوة. السبت الحسن، دائما أنا أقول المؤمن له السم، والذي يعرف صاحب السم الدقيق الفهم. دائما أقول لإخواني لو كنت في مكة أو في مكان فيه مجامع الناس وفيه سنح مختلفة من اختلاف الشعوب، وأنت جالس تقول هذا إفريقي، تقول هذا أوروبي، تقول هذا من شرق آسيا، إندونيسيا أو ماليزيا أو فلبيني، بالعين تستطيع أن تعرف من خلال سنح الناس أصنافهم. صاحب البصيرة من خلال الرائحة والطعم المذكور في الحديث يستطيع أن يعرف سم طالب العلم إن تكلم له سم، الصالح حافظ القرآن إن تكلم له سم، له سم متميز. يعني افترض أنك سمعت طالب علم متقدم أو سمعت عالما أو حافظا من القرآن أن تميزه بسمته كما أن عينك تميز الأوروبي من الإفريقي من التركي من بل صاحب السمت الدقيق لعله يميز العرب فيه بينهم، هذا مصري هذا مثلا سوري هذا، فهناك سمت للخلق. فكذلك هذه الرائحة والطعم صاحب البصيرة يميز، يميز صاحب القرآن، صاحب القرآن مميز، له هيبة له احترام له إجلال. وكذلك طلبة العلم لهم سمت، هذا السمت مشترك، يقرأ القرآن ويعمل به سمت يشمل أمرين، يشمل طعما ويشمل رائحة. قال صلى الله عليه وسلم رائحة طيب وطعم طيب، تبه قال طيب ما قال حلو، طعم طيب ما قال حلو، لأن الحمضيات قد يكون فيها شيء من إيش؟ شيء من حموضة، لكن حموضة مقبولة. أحد الإخوة من الإمارات وعندهم من أترجة أرسل أترجة إلى مختبر، خرجت معه نتائج الآتي، يقول وزن الأترجة 534 جرام، يعني أكثر من نصف كيلو بالقليل. وزن قشرة 368 جرام، قشرة سميكة 368 جرام، يعني قبل أن تطعن في لبها تحتاج لأشياء كثيرة. المؤمن إذا انحرف انحرافه سرعان ما يتذكر، سرعان ما يتبصر، في شيء كبير. بعض الخلق إذا أراد المعصية لا يستطيع، وبعض الخلق إذا أراد الطاعة لا يستطيع، وفرق بين هذا وذاك. الفاكهة وزنها بعد التقشير 165 جرام، فالحماية كثيرة التي حواليها. وزن العصير، عصير الفاكهة وزنه 53 جرام، 53 جرام. وزن اللب 94 جرام. نسبة الحموضة 95%. فالحامض الحلو لذيذ، حامض الحلو لذيذ، يعني 95% حموضة يسيرة بالنسبة المئوية. فيها من فيتامين جيم 37 غرام، وسكر الفركتوز 1.1 مللي غرام، سكر الجلوكوز 1.1 مللي غرام، وسوكروز اللي هو سكر المائدة 0.5%، 0.5% أقل من 1. فهذه يعني تحاليل أترجة. فالأترجة طعمها طيب، يعني ما قال حلو، قال طعمها طيب، والحلاوة من الطيبة. فكل حلو طيب، ليس كل طيب الحلو، فقد يكون في شيء حموضة لكن يبقى طيبا. هذا الشق الأول مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص وهذا الفريق الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة، الإيمان قد ملأ قلبه وطاب على جوارحه، فهو بالله موقن وبرسوله صلى الله عليه وسلم مؤمن وبكتابه المصدق وبدينه عامل، جعل لنفسه حفظا من القرآن الكريم يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، راكعا ساجدا كلما سنحت له فرصة لقراءة القرآن انتهزها حتى لا يغفل قلبه عن ذكر الله فتخطفه الشياطين وتضله عن سواء السبيل. ليست قراءته من طرف لسانه وشفته وحنجرته، بل قلبه الذي يقرأ ولبه الذي يردد أورث الخشية والهداية وأنتج العمل والاستقامة. فهذا الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالفرجة ذات الطعم اللذيذ والرائحة الطيبة، فإن بلوته واختبرته وعاشرته وعاملته لا تجد منه إلا امرأ وفيا برا تقيا يحب الحق لذاته يشنأ الباطل لذاته. فإن شممته فرائحة طيبة ذكية عبقة تحيي القلوب وتنعش النفوس وتذكي العقول، وكيف لا يكون كذلك وهي نفحة القرآن ومسكه الذي انبعث من لسانه الرب المعطر وقلبه الحي المطهر. هذا حال الصنف الأول الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقرأ القرآن ويعمل. الصنف الثاني، الصنف الثاني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقي. من هو الصنف الثاني؟ إن ذقته استسغته، بل استطبته، بل أحببته الخير الذي عنده. فهذا الصنف الثاني أو الذي يشمل شخصا أو يشمل فريقا هو القرآن مؤمن وبإحكامه عامل وبإرشاده مهتد وبأخلاقه متخلف، ولكن لم يؤتي القرآن حقه من التلاوة والحفظ. فإن نظرت إلى تطبيقه وجدته عاملا، فهذا العمل الثمرة كالثمرة الحلوة كالحلو الطعم لذيذ الطعم كالثمر، فخلقه طيب، معشره جيد، حسن الطوية، صادق النية، الرائحة مفقودة، رائحة مفقودة، نفع الناس به قليل، سمته ضعيف، لكنه كان، فلا تعرف خيره إلا الاحتكاك به. تحتك أنت في بعض الأحيان مع عوام تراه بعيد عن المعصية حريص الطاعة، فتجد فيه معدنا وطعما وراحة وفائدة أكثر من صنف الذي ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد الذي يقرأ القرآن ومعدنه ليس بحسن. فبلا شك التمر أنفع من الريحان، وإن كانت تلك الرائحة عالقة تملأ الدنيا. فهذا لم يطيب قلبه بمسك القرآن، وإن غسل ماءه كما يقولون بماء السلسبيل، إن كان رجلا طاهرا فاضلا مؤمنا محبا لله ورسوله، لكن القرآن أفقده الرائحة، أفقده السمع اللازم. قال صلى الله عليه وسلم: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح فيها. في رواية البخاري هنا لا ريح لها، في رواية البخاري لا ريح فيها، ولكن طعمها. هذا الطريق الأول، فمن لا يعمل ويقرأ يلحق بالطريق الثاني. من لا يعمل ولا يقرأ وهو لم يخرج من دائرة الإيمان كما ينطبق عليه أنه مؤمن، فهذا يلحق بالطريق الثاني. في الطريق الثاني يدور بين الفجور وبين النفاق، يدور بين الفجور وبين النفاق. الذي لا يقرأ ولا يعمل عنده فجور، والذي يقرأ ولا يعمل عنده فجور، عنده فجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصنف الثالث: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. ما هي الريحانة؟ الريحانة جنس من النبات طيب الرائحة، لكن طعمه هو أو كل من يعرف الريحانة هو أنواع الورود. الريحانة، الريحان هو أنواع الورود، رائحته شديدة. فليس كل من يقرأ القرآن، ليس كل من يقرأ القرآن ويتقنه ويحفظه، وهو حسن في أدائه، عالم بقراءاته، لا يلزم من ذلك أن يكون مؤمنا، ولا يلزم من ذلك أن يكون ناجيا، ولا يلزم من ذلك أنك إن خالطته وقربت منه أن يكون طيب طعمه، فقد يكون طعمه مر، فقراءته وأداء الدنيا وقراءته لا تجاوز حلقينه أو لا تجاوز قوته أو لا تجاوز حنجرته كالخوارج نسأل الله الرحمة، فإنك صبرته وخالطته علمت أن فؤاده مؤمن وأن خلافه مر وأن عمله ضر، فهذا الذي شفاه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجحة، إن شممته رائحة النبيه، وإن ذقت صنيعه فمرارة دائمة، مرارة دائمة لا أثر للقرآن في نفسه، لأن الفجور والمعاصي ختم على قلبه، وهذا الصنف من الأصناف التي يغتر بها بعض، وهذا الذي يدير الولايات المرارات ويدخل الحسران في النفوس والقلوب، الصنف الذي له رائحة فتضر رائحته ضرورة، ضرورة المؤمنين وضرورة الإسلام المسلم، فهذا الذي شفاه النبي صلى الله عليه وسلم بالريحانة. بقي صنف ثاني من الفجار أو من المنافقين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما الريحانة قال ريحها طيب وطعمها مر، هنا الإشكال، هل الطعم يقال عنه مر؟ هل الطعم يقال عنه مر؟ فمن المعلوم أن المرارة تخص الطعم ولا تخص الريح، في رواية البخاري قال ريحها طيب عن الريحان، قال ريحها طيب ومر، يعني جعل المرارة للريح، والريح إذا كانت مستكرة على النفس فمن باب التوسل في الكلام يقال عنها، يقال عن الرائحة مرة، من باب التوسل في الكلام الرائحة مرة، مرارة الرائحة ريحها مر وطعمها مر، في رواية البخاري، رواية شعبة في البخاري ريحها مر ريحها طيب، وفي المنافق قال ريحها مر وطعمها مر، في رواية الرازي قال ليس لها ريح، في رواية البخاري قال طعمها قال ريحها مر، فلا تستشكل أن الريح لا يقال عنه مر، فالنفس إذا استثقلت العرب توسع، بعضهم تعجل ظنها عند الترمذي فقال رواية ضعيفة شاذة، لا استثقل هي رواية بدل ليس لها ريح وطعمها مر، القسم الرابع المناسب الذي يقرأ القرآن في رواية شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، قال هم ليس لها ريح، في رواية البخاري قال ريحها مر وطعمها مر، فالريح مر، نعم مر، مر عن نفس المرارة المعنوية، كما أن الطعم مر المرارة المادية، كما أن الطعم مر المرارة المادية. النوع الرابع المنافق نسأل الله الرحمة لا يقرأ القرآن، فهذا المنافق فاجر، وهذا المنافق لا صدق له القرآن لا نطقا ولا عملا، يحمل والعياذ بالله نفسا مليئة بالفجور نبتت في النفاق، فكانت والعياذ بالله نفس دنسة لم يزكها صاحبها، لا يشم منها خير البتة، حتى الشر حتى الرائحة فلا تشم منه. أثر عجيب للقرآن، تنويه للقرآن عجيب، يستفاد من الحديث أن ليس كل من يحفظ ويقرأ القرآن دون عمل هو على خلق ولا ذنب، وأن القرآن كيفما دار فهو بالنسبة للخلق فيه فائدة كيفما دار. حتى المنافق الذي يقرأ القرآن يعطيك ريحة تستفيد منه شيئا، فالقرآن كله قرآن، القرآن كله قرآن، حتى المنافق لو قرأ القرآن فله يفيد الأمة، لكن يفيدها فائدة ليست الفائدة المرجوة، هو لا يستفيد لكن يفيد برائحة. فالقرآن مع الإيمان إن مزجا واجتمعا فيولدا كائنا غريبا في النفس البشرية تبعثها لحياة لطعم لجوهر ولعمل وسمعة وأثر، يكون ذلك على أتم حال وأكمل. نأتي للطريقة الثانية، وفي الطريقة الثانية عبارة عن متابعة ليشكر أبي حوان معي. نسمع طريقة ثانية مفروض فرغنا من شرح الحديث أيضا حتى نأتي في الدرس القادم بالباب الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا هزاب بن خالد قال حدثنا هناد حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتالة بهذا الإسناد مثله. قال: رأينا في حديث هناد بدل المنافق الفاجر.
الحديث أخرجه البخاري في المعتنين، أخرجه برقم 5020 كتاب فضائل القرآن، بوب عليه بقوله: باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال: حدثنا هبة بن خالد، وهبة بن خالد هو هداب ابن خالد، فاللفظ عند الإمام البخاري، والذي يكشف عن اللفظ يجد التاجر بدل المنافق. ثم أخرجه برقم 5059 أيضا في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه باب إثم من راى بقراءة القرآن أو تأكل به. إثم من راى بقراءة القرآن أو تأكل به، لذا ليس كل من قرأ القرآن ناجيا، ليس كل من حفظ القرآن ناجيا، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. قال الله: الظالمين يزيدهم خسارة، مع أن القرآن شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمن. وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويغفر به آخرين. نحن الآن لماذا محفوظين؟ لأننا تنكتبنا القرآن الكريم بسبب القرآن، لما تنكتبناه. إذا الله يقول: إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يا أيها المسؤولون عن الأمة، ألا تعقلون؟ ذكرنا في كتابنا، دون كتابنا لا ذكر لنا. الله يقول: أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. آية عجيبة: ولقد أنزلنا إليكم كتابا، إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكرنا في كتابنا. لذا الذي يقرأ القرآن متى أصبح القرآن مستودعا مخزنا أخذنا منه ما يلزمنا ودورنا القرآن معنا ولم ندر مع القرآن ومع أوامر القرآن، هذا سبب من أسباب خفضنا، سبب من أسباب ذلنا، وسبب من أسباب خسارتنا، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة، خسارة المادية وخسارة المعنوية. فإذا القرآن الكريم كيفما كان فيه خير، حتى المنافق القرآن أو فقط يعطيك رائحة، القرآن الكريم الإمام البخاري استنبط منه باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل منه. هذا صنف المنافق لن يقرأ القرآن. قد تقول: منافق يقرأ القرآن؟ بس نعم، منافق يقرأ القرآن. لماذا؟ يتأكل منه، له فيه مصلحة. لماذا؟ يرائي به، يرائي به، وهو صار منافق ومع نفاقه يقرأ القرآن الكريم. الإمام النووي شرح هذا الباب بسطرين نذكرهم ونقرأهما في شرحنا للباب الذي يليه، ففي درسنا القادم إن شاء الله نتحول إلى الباب الذي يليه، وعند الشرح نقرأ شرح البابين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناصرة التبويب وهو فضيلة الحافظ في القرآن الحديث الذي يقرأ يحفظ وأحسن. وقلت لكم كثيرا هذا وهذا كلام ابن القيم، أحسن طريقة لحفظ القرآن الإدمان على قراءته. الذي يقرأ القرآن ثلاثيما نصيب الحافظ الحافظ لكتاب الله ورده خمسة أجزاء، فمتى انقطع الحافظ عن ورده خمسة أجزاء ولم يمرر القرآن كل أسبوع على قلبه يتفلت القرآن منه ولم يمر. قال صالح بن أحمد، صالح بن الإمام أحمد بن حنبل، قال كان أبي يختم القرآن كل يوم جمعة، وكان بعد العصر وقبل المغرب يجمعنا ويدعو دعاء الختم. فالحافظ كل جمعة لازم يمر القرآن على قلبه. ابن القيم يقول مرت بي لوثة من لوثات الصوفية، تعرفون ابن القيم الدمشقي، وأهل دمشق أصحاب طعام لذيذ طيب، طعام طيب من قدم. يقول مرت علي لوثة من لوثات الصوفية فحرمت نفسي قراءة القرآن، قال فمنعت نفسي من الطعام فكانت تنازعني وأصبحت لا أستطيع أن أقرأ كل يوم خمس أجزاء، صرت أكاد أقرأ جزء أو جزئين بصعوبة، وكنت لما أنعم نفسي أقرأ خمسة أجزاء. قال فتذكرت ما قلت سفيان، كان عشاء يأكل أطايب الطعام وبعد الطعام يؤتى له بالفلوذج والموز، يأكل الفلوذج، الفلوذج شبيه بالكنافة يعني حلو، طعام حلو طيب، فيؤتى بالفلوذج والموز فيأكل الفلوذج والموز بعد أطايب الطعام. سفيان كان هكذا يفعل. قال ثم يقول سفيان، ثم يقول اعلف حمارك ثم كده، فبعد الطعام يطيل القيام بين يدي الله قيام القيام الليل، اعلف حمارك ثم كده. قال فلما تذكرت ما قلت سفيان رجعت إلى أطايب الطعام والأجزاء الخمسة، فيا حافظ القرآن تمتع من عمل الله عليك، هذا لا يمنع، لكن قراءة حفظ القرآن والمداومة على حفظ القرآن والمداومة على قراءة القرآن هو أحسن سبيل الحفظ. وكذلك السماع، تأمل معي أيهما أبلغ، أن تستمع أم أن تقرأ؟ وأيهما أبلغ في قيام الحجة؟ الاستماع أبلغ من القراءة. إذا الله الذي قال هو الذي بعث الأميين رسولا منهم، هو الذي قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. ليش قال لو كنا نسمع أو نعقل؟ لماذا؟ لأن النبي بعث لأميين، والأميون المطلوب منهم السماع مع تعقل، وليس مطلوبا منهم القراءة، القراءة عن تعلم القراءة. لذا نجاتهم بأن يعقلوا ما يسمعون، بداية نجاة من السماع مع التعقل. شاهد أن الذي يقرأ القرآن دوما يحفظ القرآن. هل كان اليهود يزرعون الأترجة في المدينة؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأترجة ورد فيها حديث موضوع ذكره السيوطي في الآلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل علي عمرو بن ود في بدر فرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعطيه منقبة أو ميزة لا تعطيها لأحد قبله ولا لأحد بعده. قال فنزل جبريل ومعه الأترجة فأعطاها النبي لعلي فطلقها فانقسم قسمين ووجد شيئا مكتوبا فيه من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب. وهذا الحديث المحدثون يقولون عنه مكذوب، لكن لا يلزم من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأترجة أن تكون في تلك الديار، وإن كان الغالب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم البلاد التي حواليه، بل من دلالة نبوءته أن النبي أخبرنا في مواقيت الحج ميقات اليمن وميقات العراق وميقات الشام، والعراق والشام لم يكن فيهما مسلمون، بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العراق يكيلون بإردب، وأهل مصر يكيلون بإردب، وأهل العراق يكيلون بقبيل، وأهل الشام يكيلون بمري، وكان النبي يعرف لبسهم، كان يعرف ما يجري حواليه. فحتى على فرض عدم وجود الترجة في المدينة فالنبي يعرفها، يعني عنده معرفة بأنواع النباتات صلى الله عليه وسلم، فيعرف الترجة ويعرف مزاياها وقوله وحيه، لكن النبي أخبر وهو يعلم ماذا يخبر، وهو يعلم بماذا يخبر. لماذا لم يقول الإمام النووي شرحه لهذا الحديث عنايته؟ لأني قلت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن الإمام النووي حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض، فمتى ماذا صنع القاضي يصنع، فإن طول طول وإن قصر قصر وإن مشى مشى وإن قصر قصر، فحاله مع القاضي عياض هو الذي جعله ما على هذا الحال. ما سبق في الحديث مثل المؤمن في باب فضيلة حفظ القرآن سبق الجواب، هل الكتاب القلم على أوراق المصحف وبين الآيات وضع الكلمات لبيان حكم تجريدي معين جائز؟ اليوم استعاض أهل العلم بذلك بالألوان، طبعت مصاحف القراء ومصاحف لتعليم التجويد، وكتب في هوامش بعض المصاحف تفسير غريب القرآن إلى آخره. فإذا ميزت هذا عن هذا لا حرج، وعلى هذا يحمل ما وجد على هوامش مصحف أبي وعائشة وابن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل لا يقرأ أمي ولكن يداوم على استماع القرآن، ينطبق عليه الحديث؟ نعم ينطبق عليه الحديث. هل نستطيع أن نقول أن المنافق الذي يقرأ القرآن له فضيلة؟ لا، له سمعة. الرائحة هذه شبيهة بإيش؟ سمعة، هي لم تنبعث من جوهره، جوهره مر طعمه خبيث، لكن له هالة، له سمعة، وهذا النوع نسأل الله الرحمة سرعان ما يقطع به. الفتح حتى الجزء من 25 هو هذا حديث صحيح صححه شيخنا وغيره من الخفار، والله تعالى أعلم. نقل عبد الله ابن تيمية شقيق شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام كان يختم في كل 10 أيام، وعشرة أيام خير وبركة. النبي يقول فيما بلغني يعني أبعد مدة بالقراءة، يقول اقرأ القرآن في 40، اقرأ القرآن في 30، اقرأ القرآن في 20، وأكثر من وسع في المدة علماء الحنفية. فعلماء الحنفية استنبطوا من مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرة إلا في العام الذي قبض فيه، فتدارس وإياه القرآن مرتين. قالوا الواجب على المسلم أن يتدارس القرآن مرة، يعني كل سنة تقرأ القرآن، كل سنة تلم بمعاني القرآن المجملة. وما أجمل أن يكون عندك تفسير يعني يسر سهل، وأن تقرأ وردك اليوم الشيء الصعب ترجع إليه. في النوبة التي بعدها يكون عندك تفسير مطول متوسط، ثم تفسير مطول، ثم تختم فتقرأ تفسيرا مطولا يوافق توجهك العلمي. فإن كنت فقيها قرأت تفسير القرطبي، وإن كنت محبا للحديث قرأت ابن كثير الأصلي أو ابن جرير، وإن كنت ذا لغة محب للغة قرأت البحر المحيط مثلا، أو قرأت مثلا ما عدل على الكشاف كالذي فعله أبو السعود في إرشاد العقل السليم، أو النسفي في مدارك التنزيل مع الحذر من أشعريتهم، فنقوا هذه التفسير من الاعتزال وبقيت فيها طامات تؤيد مذهب الأشاعرة، والمطولات من كتب السلفيين قليلة، ومن الكتب الجميلة التي ينبغي أن يحرص عليها لا سيما مثلا من مال العلم الأصول يقرأ أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ومن كتب البديعة ومن التفاسير الجميلة التي لها طعم ولها مذاق رائع، والطلبة يعني قل من اعتنى به وله في اسمه كبير نصيب، محاسن التأويل للقاسمي. ولكن النسخة التي هي بخط القاسمي ما زالت عنده بعض أولاده، والكتاب المطبوع فيه نقص يسير، تفسير القاسمي ليس كاملا، فيه نقص يسير. قابلنا المخطوط الذي بخطه وذكر هذا غير واحد من المعاصرين. الشاهد أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بالقراءة والعمل، وحتى يمتثل العمل يحتاج أن يفهم وأن يتدبر. لا تنظر إلى كم تقرأ بمقدار لا تنظر إلى كم تفهم، وكم أثر القرآن، كم للقرآن من أثر على قلبك وعملك، كم من أثر للقرآن على قلبك وعملك، اسأل عن هذا. لا تسأل كم قرأت، اسأل ما هو الأثر. وإذا ما وقع الأثر، أثر القرآن على قلبك، ينبغي أن تعالج نفسك. فإن وجدت أن العلة في قساوة القلب فاشف قلبك لربك وتبتل بين يديه، واسأل ربك أن يعني يزيل قساوة عن قلبك، تصدق سبل زوال القساوة. وإذا كان العلة وهذه الغالبة في الغفلة والجهل مع القساوة فهي عدة آفات، فالواجب عليك أن يعني تجعل لكل آفة من هذه الآفات علاجا، وعلى وجه تستطيع أن تفهم القرآن وأن تتلذذ به وأن تشعر أن القرآن رحمة وأن القرآن هداية وأن له أثرا ظاهرا في حياتك. فالله يبارك لنا في الكتاب والسنة. بقية الأسئلة إن شاء الله التي لا تخص ذلك اليوم أجيب عليها بإذن الله تعالى، أو على بعضها في درس غد الفجر في مرج الحمام نزل الرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.